بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، الخلاصة أن هذا الحديث حديث صحيح، وأيضا يضاف إلى ما تقدم أن الإمام ابن القيم في بعض كتبه رحمه الله أنه يعقد الخلاف بين قولين، أو عندما يكون هناك قولين في المسألة كلاهما مشهور يذكر حجج أو أدلة هذا القول ويتوسع في ذلك، ويذكر أدلة القول الثاني ويتوسع في ذلك. فالذي يقرأ كلامه على أدلة القول الأول كأنه يرى أنه يميل إلى هذا القول، بينما هو لا يعرض ما يمكن أن يحتج به من احتج بهذا القول. ثم عندما يقرأ أدلة أصحاب القول الثاني يرى كأنه يميل إلى القول الثاني، بينما هو يعرض أيضا أدلة القول الثاني وما يمكن أن يحتجون به وما وجهوه من قوادح في أدلة القول الأول. فيبدو أن الإمام ابن القيم عندما توسع في الكلام على هذا الحديث وذكر ما يمكن أن يعل به هذا الحديث، يبدو أن الأشياء التي ذكرها هو يرى أنها ليست بقادر في صحة هذا الحديث، لكن إذا لماذا ذكرها؟ ذكرها من باب أنها ممكن أن تذكر، أو أن هناك من ذكرها، أو أنها ممكن أن تقال في تضعيف هذا الحديث. ولا شك ما ذكر الإمام ابن القيم أو هذه الطريقة التي يسلكها الإمام ابن القيم في بعض القضايا والمسائل المشهورة، لا شك أن هذه مفيدة، يستفيد الإنسان، يستفيد طالب العلم، يعرف أدلة هذا القول وما هي أدلة القول الثاني، وما هي الحجج التي استدل بها أصحاب القول الأول، وما هي الحجج التي استدل بها أصحاب القول الثاني، وما يمكن أن يرد به على أصحاب القول الأول وبالعكس وهكذا. فهذا فيه فائدة، لكن الذي ينبغي أن ينتبه إليه أنه لا يقال أن الإمام ابن القيم يقول بهذا أو يجزم بهذا حتى يتأكد من كلامه ومن قوله. وهذا مثل أيضا هالقضية مثل مسألة فناء النار. الإمام ابن القيم أيضا توسع في أدلة هذا القول، فظن الكثير بأنه يختار هذا القول وأن النار تفنى، وأن النار نار المشركين أنها تفنى. لا، الإمام ابن القيم رحمه الله إنما يعرف الأدلة التي ممكن أن يستدل بها في تقوية هذا القول، فلذلك توسع رحمه الله، فظن من ظن أنه يختار هالقول، وهو في الحقيقة ما يختار هالقول، ولذلك ذكر في مواضع أخرى من كتبه أنه يرى بقاء النار وأنها لا تفنى. وفي بعض كلامه على هذا المبحث مسألة فناء النار أنه يعني قال يفوض هذا الأمر إلى الله، الله أعلم. فأيضا هذا الكلام لا يفيد أنه يختار هذا القول، مع أن الصواب أن النار نار المشركين، نار الكفار، خالدة باقية. نعم، وهذا مذهب، هذا هو الراجح أو المشهور عفوا في عند أهل السنة والحديث، والأدلة على هذا كثيرة، لكن الكلام فقط على طريقة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فأقول هذا الحديث وقع أيضا خلاف أيضا آخر في تفسير هذا الحديث، وهو في مقدار القلتين، في مقدار القلتين. فبعض أهل العلم وهو الإمام الشافعي وهو عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال بإسناد لا يحضرني أن القلة هي، أن القلة المقصودة هنا هي قلال هجر. قال ابن جريج ورأيت القلة الواحدة من قلال هجر تسع قربتين أو قربتين وزيادة. قال الإمام الشافعي إذن الاحتياط أن القلة الواحدة قربتين ونصف. قال قلتين أو قلتين وزيادة، إذن الزيادة إلى النصف، هذا الاحتياط. فقال إذن القلة الواحدة قربتين ونصف، قلتين إذن خمسة قرب، فحدد مقدار القلتين بأنها خمسة قرب. جاء قول آخر يخالف هذا القول أن المقصود بالقلال هي الخوابي العظيمة، الخابية العظيمة، قال إسحاق بن راهوية الخابية العظيمة تسع ثلاثة قرب، تسع ثلاثة قرب، على هذا القول أن المجموع ستة قرب قلتين. هناك قول آخر أن المقصود بالقلة هي الجرة، ثم أن أيضا الجرار تختلف، في جرة كبيرة، في متوسطة، في صغيرة. مجاهد قال أن القلة هي الجرة، الجرة كما تقدم أو كما هو معلوم فيه الكبار وفيه ما دون ذلك وفيه الصغار. هذا الاختلاف جعل بعض أهل العلم لا يقول بهذا الحديث، قال لأننا لم نعلم مقدار القلة. وبهذا قال الطحاوي، الطحاوي قال هذا الخبر صحيح ولكن لم نقل به لأننا لا ندري مقدار القلة كم تساوي. وأيضا ابن دقيق العيد ونقل الخطابي هذا الاستشكال أيضا، وابن عبد البر قال ما ندري أيضا مقدار القلة. فهذا اختلاف آخر وقع في هذا الحديث فيما يتعلق بتفسيره ومقدار القلة. والذي يبدو والله أعلم أنه لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا تحديد، فقول قلتين إذا بلغ الماء قلتين هذا تحديد ولا شك، لكن هذا التحديد كم؟ من خلال الأقوال التي تقدم ذكرها أن فيها تقارب، أن فيها تقارب. نعم يعني مثلا خمسة قرب أو ستة قرب ما في كبير فرق، ليس هناك كبير فرق، فنعمل بالاحتياط وبالتقدير، بالتقدير لأن ما هناك يعني قول أرجح أو قول راجح واضح رجحانه على باقي الأقوال. وعند التأمل والله أعلم أن هذه الأقوال في التحديد يعني فيها تقارب، هذه الأقوال التي كانت في التحديد فيها تقارب بين هذه الأقوال. فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد عندما قال قلتين، وبعض أهل العلم رجح أن المقصود بذلك قلال هجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر، حديث عندما عرج به إلى السماوات العلى ورأى سدرة المنتهى، وأن نبق هذه السدرة كقلال هجر. وهذا يفيد أن قلال هجر مشهورة عنده، وهذا ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالذي يبدو والله أعلم أن يعني المقصود بالقلة أو مقدارها أنها يعني نحو ثلاثة قرب أو ما شابه ذلك، فنعمل بالاحتياط ونعمل بالتقدير. هذا ما يتعلق بتفسير القلة. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، لأن هذا ينبني على مقدار القلة، الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أعطانا مقدار للماء الذي ممكن أن لا يتنجس. فأولا أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير هذا طاهر، والماء الذي تؤثر فيه النجاسة تغير بالنجاسة هذا ماذا يكون؟ هذا يكون نجس، لا خلاف بين أهل العلم. ما هو الخلاف بين أهل العلم؟ الخلاف بين أهل العلم في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير لا في لونه ولا في طعمه ولا رائحته، يعني النجاسة ما أثرت فيه، هذا الذي وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم من جهتين. الجهة الأولى هل ينجس أو لا، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، أما إذا تغير سواء كان كثيرا أو قليلا هذا نجس لا خلاف. الخلاف في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، اختلفوا في قضيتين. أولا هل هو نجس أو طاهر؟ هناك من قال بأنه طاهر وهو مذهب الإمام مالك وقول عن الإمام أحمد، قالوا بمعنى لم يتغير فإذا هو طاهر. الاختلاف الثاني هو من يقول بالتحديد، قالوا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة يصبح نجس، لكن ما مقدار هالقليل هذا وقع فيه اختلاف. بناء على ماذا؟ بناء أيضا على حديث القلتين مقدار القلة. فالماء القليل وقع فيه الاختلاف في هاتين المسألتين إذا لم يتأثر بالنجاسة. فهناك من أهل العلم من قال بأنه لا ينجس، بما أن ما تأثر إذا ما ينجس. والقول الثاني قالوا ينجس إذا كان قليلا ووقعت فيه النجاسة حتى لو لم تغيره فهو نجس. طيب ما مقدار هالقليل؟ هذا وقع فيه اختلاف. والاحتياط للإنسان أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة الذي ينبغي تركه بأن لا يستعمل في الطهارة ولا في إزالة النجاسة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فحدد بالقلتين قال لم يحمل الخبث. ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وفي رواية عند مسلم من حديث علي بن مسر تقدم لنا قال فليرقه، فأمر بإراقته. طبعا هذه الزيادة شاذة ولكن من حيث المعنى صحيحة، لأن الأمر بغسل الإناء سبع مرات الأولى بالتراب هذا أكيد أن ما موجود في الإناء تنجس، لقوله عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم، ويعني تطهيرا من ماذا؟ من النجاسة. فقول عليه الصلاة والسلام إناء أحدكم هذا يفيد الأواني، والأواني يعني معروف أحجامها، صحيح أنها تختلف لكن هي ما تكون ماء كثير، هي ما تكون ماء كثير مثل البرق، وإنما قال عليه الصلاة والسلام إناء أحدكم، يعني لو ولغ في بركة كبيرة ما يؤثر هذا على هذا الماء. فدل هذا والله أعلم على أن هذا الماء إذا كان قليلا الاحتياط تركه وعدم استعماله. وبعض أهل العلم كما ذكرت قال أنه طاهر، ومما استدل لأصحاب هذا القول استدل بحديث أبي سعيد الخدري أنما ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم بئر بضاعة وأن يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث لقب أنه لا يصح، طبعا نقل عن الإمام أحمد وغيره من الحفاظ أنهم صححوه، ولكن لقب أنه غير صحيح لأن الراوي عن أبي سعيد الخدري لا يدرى منه هل هو عبد الرحمن بن عبد الله أو عبيد الله بن عبد الرحمن أو نحو ذلك، اختلف فيه اختلافا مطولا وهو مجهول لا يعرف، بخلاف هذا الحديث فهو حديث صحيح. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال النسائي رحمه الله ترك التوقيت، قال أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت تقدم لنا، وليس هناك من اسمه قتيبة سواه. قال حدثنا حماد، طبعا في بعض الطبعات حماد بن ثابت، هذا خطأ، وإنما حماد عن ثابت، حماد هو بن زيد، حماد هو ابن زيد الأزد الجهضمي البصري وهو ثقة حافظ من كبار أهل العلم في زمانه، توفي في عام 79 وهو من كبار الطبقة الثامنة، وهو أوثق من حماد بن سلمة، ولكن حماد بن سلمة أجل من عنده من حيث الجلالة والمكانة حماد بن سلمة، ومن حيث الضبط والإتقان حماد بن زيد، وكلهم من كبار أهل العلم والفضل. عن ثابت، ثابت هو بن أسلم البناني البصري أبو محمد، وهو من الطبقة الرابعة وتوفي في عام 27 وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية عن أنس، ثابت البناني والزهري وحميد الطويل وقتادة، هؤلاء أكثر جدا عن أنس، الأربعة كلهم من الثقات المشهورين أكثر جدا عن أنس، نعم، وثابت مقدم في أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه. طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح وقد خرجه الشيخان كما سوف يأتي. قال أبو عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه، لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله، وأبو عبد الرحمن هو النسائي. ثم قال أخبرنا قتيبة تقدم هو بن سعيد، قال حدثنا عبيدة، بعضهم ضبط عبيدة، صواب عبيدة، عبيدة بن حميد الضبي وقيل الليثي وقيل التيمي الكوفي الحذاء أبو عبد الرحمن، وعبيدة من الطبقة الثامنة توفي في عام 90 وقد خرج له البخاري وأصحاب السنن، وعبيدة على القول الراجح أنه ثقة، وثق الإمام أحمد أثنى عليه الإمام أحمد، وثق يحيى بن معين غيرهم ممن وثق وأثنى عليه كثير. نعم، قال علي بن المديني قال أحاديثه صحاح وضعفه، قال أحاديثه صحاح وضعفه، وجعلنا في رواية أخرى ما أصح حديثه. فقول الراوي أنه ضعفه هذا لا يرجع إلى إتقانه وضبطه، لأن علي بن المديني قال حديث صحاح وفي رواية أخرى ما أصح حديثه، إذن هذا التضعيف لا يعود إلى إتقانه وضبطه، وإنما يعود إلى أمر آخر، لأنه هو قال أحاديث صحاح وقال ما أصح حديثه، إذن هذا لا يعود إلى مسألة ضبطه وإتقانه. وقال يعقوب بن شيبة السدوسي أنه ليس من المتقنين، فإن كان يقصد يعقوب بن شيبة السدوسي أنه ليس بالمتقن، نعم هو ما يصل لهذه الدرجة، مع أن الدارقطني قال عنه من الحفاظ وأثنى عليه الإمام أحمد كثيرا. فإن كان المقصود بالمتقنين يعني ليس مثل حماد بن زيد أو بن سلمة مثلا أو شعبة، نعم ما يصل إلى هذه الدرجة، هو دون ذلك. وأما إذا كان يقصد يعني أنه فيه يعني أنه حسن الحديث، لا هو أرفع من ذلك. قال الساجي ليس بالقوي، طبعا هذا القول مردود بما تقدم، والراجح أنه ثقة. قال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري وهو ثقة فقيه، ثقة ثبت فقيه من صغار التابعين، توفي بعد 40 و100 خرج له الجماعة. قال بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو مما فصب عليه. قال أخبرنا سويد بن نصر، وسويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة، توفي 40 و200 وكيل 41 و200. قال أنبأنا، هذه الأقرب والله أعلم، أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك الحنظلي أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، وهو من كبار الأئمة، من كبار أهل العلم في زمانه، توفي 83 و100. قال عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري وهو ثقة ثبت تقدم. قال سمعت أنسا يقول جاء أعرابي إلى المسجد فبال فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه حتى بال، ثم أمر بدلو فصب عليه. هذا الإسناد صحيح. نعم، هذا الحديث قد خرجه الشيخان من 3 طرق، من طريق ثابت البناني، ومن طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن إبراهيم هو القرشي مولاهم الأموي أبو سعيد الدمشقي، وهو المعروف بدحيم، هو المعروف بدحيم، وهو ثقة حافظ، ثقة من كبار الحفاظ، في 45 و200. عن عمر بن عبد الواحد وهو السلمي الشامي، وهو ثقة وحديث على قسمين، ما رواه عن الأوزاعي فهو ثقة ثبت مقدم في الأوزاعي، وما رواه عن غير الأوزاعي فهو ثقة. نعم، عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الشامي، وهو من كبار أهل العلم في زمانه، توفي في 57 و100 وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة. عن محمد بن الوليد وهو الزبيدي، ابن الوليد هو الزبيد الشامي، وهو أيضا ثقة جليل، ثقة ثبت مقدم في الزهري، ثقة ثبت فقيه من أثبت أصحاب الزهري، توفي في 48 و100. عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري، من كبار الأئمة، مر علينا مرارا، توفي في 24 و100 وقيل غير ذلك. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي المدني، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي في 94 وقيل 98 خرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريكوا على بوله دلوا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم، هذا الإسناد صحيح، هذا الإسناد صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه، البخاري خرج هذا الحديث في صحيحه أيضا من طريق الزهري، وجاء له أسانيد أخرى لهذا الحديث، جاء أيضا من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند ابن ماجه وغيره، وبعضهم رواه عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، فهذا الحديث حديث صحيح. هذا الحديث مع حديث أنس فيهما مسائل. أولا أن بول الإنسان نجس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بصب الماء على البول، وهذا بالإجماع وليس فيه خلاف، وإنما الخلاف في بول الطفل الذكر أو الرضيع الذي لم يطعم، هل بوله مثل بول الآدمي الكبير ولا نجس نجاسة مخففة، هذا فيه خلاف. وأما كون بول الكبير فهذا بالإجماع أنه نجس. والأبوال طبعا هي على ثلاثة أقسام، الأبوال عموما على ثلاثة أقسام، البول النجس وهو بول الآدمي كما تقدم، والثاني هو البول الذي نجس نجاسة مخففة وهو بول الطفل الرضيع الذكر الذي لم يطعم كما سوف يأتينا بمشيئة الله فيما بعد، والثالث البول الطاهر وهي في الحيوانات المأكولة اللحم بولها وروثها طاهر، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، فبولها وروثها طاهر. نعم، وهذه المسألة على تأتينا فيما بعد. المسألة الثانية أن البول إذا حصل يكون تطهيره كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر بصب دلو من ماء، وجاء في رواية أنه ذنوب، والذنوب هو الدلو العظيمة الدلو الكبيرة، فأمر عليه الصلاة والسلام بصب هذا الماء على هذا البول، فالأرض تطهيرها على قسمين، إما أن تكون غير مفروشة، إما أن تكون غير مفروشة، فهذه الأرض تطهيرها بواحد من أمرين، إما بصب الماء فتطهر بذلك، وإما بأن تترك حتى تيبس فيبسها تطهير لها. والدليل على هذا الأمر الثاني هو ما جاء في حديث ابن عمر وهو في الصحيح في بعض نسخ البخاري وفي السنن عند أبي داود وغيره، أن ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. بوب أبو داود على هذا الحديث قال إن طهارة الأرض بيبسها وأن الشمس تطهير لها، وقال بهذا ابن تيمية، وهذا الحديث نص في المسألة، فالأرض التي ليست بمفروشة إما أن تترك حتى تيبس فهذا تطهير لها، وإما بصب الماء عليها. وأما بنقل التراب فهذا قال به بعض أهل العلم، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه أمر بحفرها الأرض ونقل التراب، لكن هذه الأحاديث التي فيها ذلك غير صحيحة، بل هي لا تصح، بعض أهل العلم قواها ولكنها ضعيفة ليست بصحيحة، ولو كانت صحيحة كان جاءت في حديث أنس الصحيح أو في حديث أبي هريرة، وحديث أنس كما تقدم جاء من ثلاثة طرق صحيحة جدا، وأيضا حديث أبي هريرة جاء من طرق، فهذه الزيادة غير صحيحة. نعم، وأما إذا كانت الأرض مغطاة بالزل وما شابه ذلك فهنا تحتاج إلى غسل، إلى صب، صب عليها الماء حتى تطهر. ولذلك قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير قد اسود لنا من طول اللبس، اللبس يعني بالجلوس عليه، فقام ونضح، قام ونضح هذا الحصير. فإذا كان الأرض مغطاة بالزل أو بالحصر التي من الفوص وما شابه ذلك فهذا تحتاج إلى غسل وصب الماء عليها. نعم، كذلك في هذا الحديث أن عندما يصب الماء هذا تطهير لهذه الأرض، وأن النجاسة تزول، فالماء الطاهر إذا لاقى النجاسة يقضي عليها ويطهر هذا المحل. نعم، كذلك في هذا الحديث في حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا تزرموه، وقال دعوه واتركوه، فترفق به عليه الصلاة والسلام وتركه وأمر بتركه، ثم بيّن له أن هذا الشيء لا يصلح ولا يجوز، وأن المساجد لم تبنى لهذا وإنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وما شابه ذلك، فترفق به عليه الصلاة والسلام وأحسن إليه ولم يتكلم عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في هذا الحديث أنه يدفع أعظم المفسدتين بتحمل أخف هاتين المفسدتين، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتركوه، هذه مفسدة ولا شك، لكن لو زجروه وأقاموه راح تحصل مفسدة أعظم، أعظم بأن البول سوف ينتشر على مكان أكثر، وثيابه سوف أيضا تتنجس، وقد يتضرر بقطع البول بسرعة، فهذه مفسدة أكبر. فإذا تعارضت مفسدتان فندفع نتحمل خف المفسدتين بدفع أشد المفسدتين، كما أنه إذا تعارضت مصلحتان نأخذ بالأعظم والأكثر، إذا ما يمكن الجمع بين هاتين المصلحتين فنأخذ الأعظم والأكبر. وكذلك في المفسدتين، إذا لا يمكن دفع هاتين المفسدتين جميعا فنتحمل الأخف دفعا للأعظم والأكثر ضررا. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهذا الحديث يدل على هذه القاعدة. نعم.
باب الماء الدائم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال عوف وقال خلاس وقال خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال أبو عبد الرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. باب ما باب في ماء البحر. أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي مردة من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية، وهو ثقة حافظ إمام من الطبقة العاشرة، توفي في عام 38 و200، وقد مر علينا فيما سبق. قال أخبرنا عيسى بن يونس، وفي بعض النسخ أنبأنا، وهذا خطأ كما تقدم لنا فيما سبق. وتقدم لنا فيما سبق أن إسحاق بن إبراهيم لا يستعمل، أو غالبا لا يستعمل إلا أخبرنا، لا يستعمل حدثنا ولا أنبأنا، وإنما لا يستعمل أو في الغالب لا يستعمل إلا أخبرنا. قال أخبرنا عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي أبو عمرو، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 87 أو 88 و100، وقد خرج له الجماعة. وعيسى أيضا مر علينا فيما سبق، عيسى بن يونس مر علينا فيما سبق، وهو ثقة ثبت متقن، وبالذات عن الأعمش والأوزاعي، هو مقدم في الأعمش وكذلك أيضا في الأوزاعي، وهو ثقة ثبت مطلقا، وقد أثنى عليه كبار الحفاظ ومدحوه من الإمام أحمد ومن يحيى بن معين وغيرهم ممن أثنى على عيسى بن يونس. قال حدثنا عوف، وعوف هو ابن أبي جميلة العبدي البصري المعروف بالأعرابي ويكنى بأبي سهل، وعوف من الطبقة السادسة، وتوفي 46 أو 47 و100، وقد خرج له الجماعة، وعوفنا بجميلة اتفق الأئمة على توثيقه وثقه الإمام أحمد وكذلك أيضا يحيى بن معين وغيرهم، بل وصف بأنه ثقة ثبت، وقال أبو حاتم الرازي عنه بأنه صدوق. وإنما تكلموا في عوف بن أبي جميلة فيما يتعلق بما وصف به من البدع، وصف ببعض البدع كالقدر والتشيع، فتكلم فيه من هذه الناحية. وأما ما يتعلق بحفظه وضبطه فقد أثنوا عليه ووثقوه، وكما تقدم أن الجماعة الشيخان فمن دونهم قد خرجوا له، فهو ثقة مشهور. قال عن محمد، ومحمد هذا هو ابن سيرين الأنصاري مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان أبو محمد وهو سيرين كان مملوكا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكاتبه على مبلغ من المال على أنه إذا أداه إليه يعتقه حتى أدى ما عليه، فهو مولى أنس بن مالك. وابن سيرين يكنى بأبي بكر، وهو من الطبقة الثالثة من الطبقة الوسطى من التابعين، وقد خرج له الجماعة، وتوفي في عام 1100. ومحمد بن سيرين رحمه الله من أجلة التابعين ومن كبار علماء المسلمين في وقته، وقد اتفق أهل العلم على فضله وعلى الثناء عليه وعلى جلالته رحمه الله تعالى. وهو يتميز في باب الرواية وغيره ببعض الميزات، فأولا أنه كان يحدث باللفظ ولا يحدث بالمعنى. وصف محمد بن سيرين والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ورجاء بن حيوة وصفوا بأنهم كانوا يحدثون باللفظ، يعني الخبر عندما يسمعونه كانوا يحدثون بهذا الخبر بلفظه ولا يحدثون بالمعنى. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز التحديث بالمعنى أو لا بد أن يحدث الإنسان كما سمع بنفس اللفظ الذي سمعه؟ والصواب أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما بالمعنى أو عالما باللغة العربية، فرواية الحديث بالمعنى الراجح أنها جائزة. ومن الأدلة على ذلك أن ربنا عز وجل ذكر في كتابه الكريم، ذكر فيه كلام آدم عليه السلام وكلام نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير الأنبياء أيضا، وكلهم هؤلاء ليسوا من العرب، فهم لا يتكلمون اللغة العربية، وقد ذكر ربنا عز وجل كلامهم باللغة العربية، وهم لا شك أنهم تكلموا بلغاتهم. وقد استدل بهذا الزهري على جواز رواية الحديث بالمعنى، وأيضا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء عن الصحابة أنهم أحيانا يحدثون الخبر بالمعنى. نعم. ومما أيضا يدل على ذلك هو أن المعنى إذا كان إذا روى الإنسان اللفظ هذا اللفظ بمعنى بلفظة هي بمعنى اللفظة التي سمعها، فما هناك زيادة في الحديث تكون أو ما هناك نقص في الحديث. نعم. فمثلا كلمة تعال يقال مثلا هلم أو أقبل، فالمعنى واحد، تعال وهلم وأقبل المعنى واحد، وهكذا. فاللفظ عندما يروى بمعنى فإن الخبر لا يتغير والحديث لا يتبدل، فلذلك يجوز الرواية بالمعنى. وهؤلاء الأجلة من التابعين وغيرهم كانوا يحرصون على أن يروون الخبر كما سمعوه باللفظ الذي سمعوه ممن حدث به. فأولا ابن سيرين وصف بأنه كان لا يروي الحديث إلا بلفظه، وفائدة ذلك أنه إذا وقع بعض الاختلاف فيقدم لفظ ابن سيرين لأنه كان يروي باللفظ، بخلاف مثلا الحسن البصري رحمه الله فإنه كان أحيانا يروي الخبر بالمعنى، يروي الخبر بالمعنى. نعم. الأمر الثاني الذي يتميز به محمد بن سيرين أنه لا يحدث في الغالب أو فيما يظهر إلا عن ثقة، ولذلك قد روى حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم عنه. وقد روى ذلك مسلم في مقدمة الصحيحة أنه قال رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم عنه، أي لا تأخذون دينكم. ومن ذلك رواية والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن الثقات الأمناء. وأيضا قال رحمه الله: كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فقالوا: سموا لنا رجالكم. يقول ابن سيرين أنهم ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فعندما وقعت الفتن وظهر التعصب وظهرت الأهوى والفرق أخذوا يسألون عن الإسناد ويقولون: من حدثك هذا الخبر، رويت عمن؟ فهذا كله يفيد والله أعلم أن ابن سيرين كان متثبتا لا يروي إلا عن الثقات في الغالب. ولذلك عندما أتى إليه حبيب من الشهيد وقال: إن الحسن حدث عن سمر بن جندب بحديث العقيقة، قال: اذهب وسل الحسن هل سمعه من سمرة أو لا. والحديث بالبخاري، هذه القصة في البخاري. وقال أيضا أن فلان وفلان ذكر الحسن وذكر أبو العالية أنهم كانوا يصدقون من حدثهم، وساق هذا على سبيل الإنكار، الذي يظهر من سياق الكلام أنه قال هذا الكلام على سبيل الإنكار على هؤلاء، أنهم يعني عندهم شيء من التساهل، يقبلون أو يصدقون أو يحسنون الظن بمن حدثهم، وأنه ليس كذلك، يعني بما أنه يعيب هذا الشيء أو يستنكر هذا الشيء فهو ليس كذلك. وما جاء عنه من الآثار التي ذكرتها قبل قليل تفيد هذا الشيء. نعم. الأمر الثالث أنه كان ينتقد الأخبار، الأخبار طبعا التي يشك فيها أو التي ليست بصحيحة. وكما تقدم أنه عندما حدث حبيبنا الشهيد عن الحسن عن سمرة بحديث العقيقة قال: اذهب وسل الحسن هل سمع من سمرة أو لا. وأيضا ذكر أو نقل عنه أنه قال لبعض من حدثه، قال: أني لا أتكلم أو أطعن فيك ولا أطعن بمن نسب إليه الخبر، وإنما من كان بينكما، فابن سيرين معروف بنقد الأخبار والاهتمام بالإسناد. وكما تقدم أنهم ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فقالوا: سموا لنا رجالكم. وكما تقدم أنه قال رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم عنه. فهو كان معروفا بذلك رحمه الله، ولذلك مراسيل بن سيرين قوية، لأنه كما تقدم كان يتثبت وينتقد الأخبار. نعم. والذي يظهر أنه كان لا يحدث إلا عن ثقة من خلال الآثار التي ذكرتها قبل قليل عنه، فمراسيل قوية، ليست مثل مراسيل مثلا زميلة الحسن البصري. كذلك أيضا كان مما يتميز به أنه والله أعلم أحيانا قد لا يرفع الخبر من ورعه واحتياطه، أو إذا شك بشيء أدنى شك كان يتركه ولا يحدث به. وتقدم لنا فيما سبق أن رجلا أتى إليه وقال: رأيت حمامة بلعت أو أكلت والتقطت لؤلؤة ثم أخرجتها أحسن مما بلعتها، ورأيت أيضا حمامة ابتلعت لؤلؤة وأخرجتها أنقص مما ابتلعتها قبل أن تخرجها، ورأيت حمامة ابتلعت اللؤلؤة وأخرجتها كما ابتلعتها. فقال لها: الأول هو الحسن البصري، أنه إذا سمع الخبر فمن فصاحة وبيانه وحسن منطقه أنه كأنه يزين الخبر، يأتي به بسياق جميل. فهذا تأويل الحمامة الأولى التي ابتلعت اللؤلؤة وأخرجتها أحسن مما بلعتها، وأما الحمامة التي أخرجت اللؤلؤة أنقص فهذا بن سيرين، يعني نفسه، أنه كان ينقص من الحديث لتوقيه ولورعه وتثبته، فكان إذا شك في شيء أو كذا يتركه، فكأنه يخرج الحديث أقل. وأما الثالث الحمامة الثالثة فهذا قتادة، أحفظ الناس، إذا سمع الخبر يرويه كما سمع. أيضا مما كان يتميز به ابن سيرين هو أيضا الاحتياط، والاحتياط والتورع عن الفتيا. وقال ابن شبرمة: دخلت على ابن سيرين في واسط، فكان أجبن الناس أو من أجبن الناس عن الفتيا، ومن أجرأ الناس في تأويل الرؤيا. فابن سيرين رحمه الله كان مشهورا بتأويل الرؤى، حتى قال الذهبي أنه جاء عنه في ذلك عجائب. ومن الأشياء التي جاءت عنه والتي فيها بعض التي يتعجب منها هو أن رجلا قال: رأيت جارية سوداء تشاركني في القصعة، في الأكل من سمكة في القصعة، فقال: هل تدعوني إلى بيتك؟ قال: نعم، تفضل. فدعه، فجاءت الجارية وأتت بطعام، فقال لمن يملكها، قال لهذا الشخص الذي أخبره بالرؤيا التي رآها أن الجارية السوداء تشارك في طعامه، قال: وهي مملوكة لا، قال: هل وقعت عليها؟ فقال: لا. قال: اذهب وقع عليها. فذهب ثم جاء إلي فقال: رأيتها أو وجدتها رجلا، قال: هذا الذي شاركك في أهلك، قال: هذا الذي شاركك في أهلك. فكان يظن أنه امرأة وهو رجل ليس بامرأة. وجاء إليه شخص وقال: رأيت ما في زجاجة وانكسرت الزجاجة وبقي الماء، فقال: اتق الله ولا تكذب، قال: سبحان الله. فقال ابن سيرين رحمه الله: سوف تلد امرأتك ولدا وتموت ويبقى الولد، تموت المرأة ويبقى الولد. فخرج هذا الرجل وقال: ما رأيت شيء، لكن ما مرت الأيام إلا وولدت امرأته، ولدت امرأته بولد، وماتت المرأة وبقي الولد. فكما قال الذهبي أنه جاء عنه عجائب في تأويل الرؤى، وأنه كان مؤيدا من قبل الله جل وعلا في تفسير الرؤى. ومما ينبغي أن ينتبه له ويحذر منه هو ما شاع في هذا الوقت من التوسع في تأويل الرؤى وتنزيلها على بعض الأشياء، أو تحديد وقت تقع فيه هذه الرؤية، في الوقت الفلاني أو في السنة الفلانية أو في اليوم الفلاني والشهر الفلاني وما شابه ذلك، أو يجزم بأنه سوف يقع كيت وكيت وكيت. فحصل في هذه الأوقات توسع ومبالغة في ذلك، وهذا سببه والله أعلم يرجع إلى أمور أو إلى أمرين من هذه الأمور. الأمر الأول هو أن الناس يشاهدون الأحداث ويسمعون الأحداث ويقرؤون الأحداث، حصل كيت وجرى كيت وكيت، فيتفاعلون مع ما يشاهدونه ومع ما يرونه، خاصة إذا الإنسان رأى الشيء، سواء كان ذلك في يرى في قنوات وتلفاز وما شابه ذلك، ولا رأى في جريدة وما شابه ذلك، وتتابعت هذه الأحداث كما هو جاري والحاصل الآن من تتابع الأحداث وكثرة الفتن، نسأل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذه المشاهدة وهذا السماع والإنسان يتألم لما يجري على أخوان المسلمين فيتفاعل نفسيا مع ما يرى أو مع ما يسمع فيرى في منامه، فيكون من قبيل حديث النفس، لأن لا يخفى كما جاء في الحديث أن الرؤية على ثلاثة أقسام: القسم الأول الرؤية الصادقة، والقسم الثاني مما يقع للإنسان في اليقظة يراه في منامه خاصة إذا كان اهتم به، والأمر الثالث هو الرؤية التي تكون من الشيطان. فعندما الإنسان يشاهد ويسمع ويتفاعل ويتأثر بما يسمع ويشاهد كثيرا ما يراه، فيكون ليس من القسم الأول وإنما يكون من قبيل حديث النفس، فيظن المؤول أن هذه الرؤيا صادقة وهي من حديث النفس، فيؤولها على أن الرؤيا صادقة فيقول راح يقع كيت وكيت، وهو في الحقيقة حديث نفس. ولذلك هذه الرؤى تكثر عندما تقع الأحداث الكبيرة، عندما يقع أو تقع أحداث كبيرة تكثر مثل هذه الرؤى، لأن الناس يهتمون بهذا الحدث الكبير الذي وقع، وهو حديث وسائل الإعلام وحديث الناس في المجالس، فلا شك أن الإنسان راح يتفاعل مع هذه الأمور فيراها، فيظن المعبر أنها رؤيا صادقة وهي من قبيل حديث النفس. نعم. والأمر الثاني هو أن بعض المؤولين يتوسع ويجزم بالشيء وقد يحدد له وقت، وهذا خطأ، هذا خطأ ومن المبالغة، والتوسع في تأويل الرؤى لا شك أن الرؤى كما تقدم منهم ما هو صادق، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي رجاء عن سمرة رضي الله تعالى عنه. لكن الذي وقع أو الذي أحب أن ننبه عليه هو التوسع في ذلك والمبالغة في الجزم، وأن هذا سوف يقع في كذا وكذا، وهذه مبالغة، هذه أحيانا أو كثيرا ما تكون مبالغة، ويكون هذا ليس له أصل، لا يقع هذا الشيء الذي قيل أنه راح يقع في يوم كذا أو في شهر كذا وما شابه ذلك، وينبغي عدم التوسع في ذلك والمبالغة في هذا الشيء. وأحيانا وهذا من الخطأ، أحيانا يعني تكون هناك محاضرات وندوات واجتماعات على مسألة الرؤى، فيسألون هذا المعبر عن 30 رؤية ولا 40 رؤية ولا 50 رؤية وما شابه ذلك، حتى بعض الناس يكون عنده عدة رؤى من هذه كما تقدم، من الأشياء التي يسمعها وتكون حديث الناس في المجالس ووسائل الإعلام فيتفاعل مع هذا ويرى مثل هذه الأشياء، وهي كثير منها من قبيل حديث النفس. فأقول ينبغي الانتباه لهذا وعدم، وأن الإنسان لا يجزم ولا يبني على هذا أشياء كبيرة وأشياء عظيمة. نعم، إن صدقت الرؤية، نعم فهذه لا شك أنها إن صدقت سوف تقع، والإنسان عليه أن يبذل الأسباب وإن كان شوء يحذر منه وهكذا. وأما أن يبني عليها أشياء فينبغي الانتباه إلى مثل هذا الأمر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال عوف، عوف بن أبي جميلة، وقال خلاس، خلاس هو الهجري، خلاس بن عمرو الهجري. نعم. وخلاس الهجري البصري من الطبقة الثالثة، عفوا خلاس من الطبقة الثانية وهو من كبار التابعين، خلاس من الطبقة الثانية وهو من كبار التابعين، وقد ثبت أنه سمع عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وعمار قتل في صفين وكان على شرطة علي رضي الله عنه، أو كان من ضمن الشرطة التي كانت في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فخلاس من كبار التابعين، وقد خرج له الجماعة، خرج له الجماعة، ولكن البخاري لم يحتج به، وإنما خرج له خبران عن أبي هريرة، وكان مقرونا فيهما بخلاس بن عمرو، فكان عفوا خلاس مقرونا بهذين الخبرين بمحمد بن سيرين، بمحمد بن سيرين. والذي يظهر أن البخاري قصده هو رواية ابن سيرين، لكن بما أن الخبر جاء عن أيضا خلاس فذكره مع الإسناد أو ضمن الرواية، فالبخاري لم يحتج به. نعم. وخلاس وقع فيه بعض الاختلاف فيما يتعلق بضبطه، فقال الإمام أحمد عنه بأنه ثقة ثقة، روى عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال عن خلاس بن عمرو قال ثقة ثقة، وكذلك أيضا في سؤالات الآجوبي عن أبي داود أنه قال أيضا ثقة ثقة، أي أبو داود قال ثقة ثقة. ووثق يحيى بن معين، ووثق كذلك أيضا العجلي. نعم. وهناك ممن تكلم فيه بعض الشيء، قال جرير بن عبد الحميد الضبي أن مغيرة ما كان يعبأ بحديث خلاس. نعم. وقال شعبة قال لي أيوب بن أبي تميم السختياني قال لا تكتب حديث خلاس فإنه صحفي، يعني يروي من الصحف، يعني يروي من الصحف. نعم. وقال الدارقطني في كتابه السنن عن خبر رواه من طريق خلاس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنه نهى أو قال لا تقتلوا المرتدة واستأنوا بها، المرأة المرتدة قال لا تقتلوها واستأنوا، أي اتركوها ولا تبادروا إلى قتلها. نعم. قال الدارقطني بعد أن ذكر هذا الخبر قال أن خلاس عن علي ضعيف لا يحتج به، قال خلاس عن علي ضعيف لا يحتج به، أو نحو هذه العبارة. نعم. وقال أيضا أبو حاتم أنه خلاس عن علي قال ليس بقوي. نعم. أو نحو هذه العبارة. نعم. وأيضا جاء عن يحيى بن سعيد القطان أنه ما كان يحتج برواية خلاس عن علي. نعم. هذا بعض ما قيل في خلاس، والصواب أن هذا لا يرجع، أو الأقرب والأصوب أن هذا لا يرجع إلى إتقانه وحفظه، وإنما يرجع إلى أمر آخر، وهو أن خلاس بن عمرو وقع له كتب من أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو من فتاويه، وقيل أنه وقع له كتاب من كتب الحارث بن عبد الله الأعور، والحارث لا يحتج به، الحارث معروف برواية عن علي رضي الله عنه ولكن لا يحتج به. نعم. فهو لم يسمع من علي رضي الله عنه هذه الأحاديث، وإنما هي من كتاب، ولذلك كما تقدم في كلام أيوب لشعبة قال لا تكتب حديث خلاس فإنه صحفي، يعني يروي من الصحف. نعم. وليس هذا فيما يتعلق بإتقانه وضبطه، وإنما فيما يتعلق بروايته عن الصحف. وكذلك أيضا ما تقدم عن جرير عن مغيرة أنه كان لا يعبأ بحديث خلاس، جاء من طريق آخر عن جرير عن مغيرة أنه قال ما أحب أن لي كتب خلاس بكذا وكذا، أو نحوها العبارة. فإذا كلام مغيرة هو فيما يتعلق بهذه الصحف التي كان يروي منها خلاس بن عمرو الهجري،
وهذه الصحف يعني لا يدرى ممن أخذها خلاس، يعني ذكر أنها لعلها من كتب أو من أحاديث الحارث الأعور عن علي، والحارث لا يحتج به. إذن هذه الصحف أو هذه الصحيفة التي يروي منها خلاس عن علي أو عن غيره لا يحتج بها، فيها نظر. فإذن كلام هؤلاء الأئمة إنما هو بسبب رواية خلاس من الصحف. وأما في الشيء الذي سمعه فكما تقدم في كلام أحمد وغيره بأنه ثقة، وأن يحيى بن معين وغيره وثقوه. فإذا كلام هؤلاء الحفاظ فيما يتعلق بروايته من الصحف، ولا شك أن في رواية عن علي لا يحتج بها، لأن كما تقدم من صحيفة، وهذه الصحيفة لعلها من حديث الحارث الأعور أو من صحف الحارث الأعور، وهو لا يحتج به، وبالتالي في روايته عن علي فيها نظر. ولذلك كما نقل الإمام أحمد أن حديث خلاس عن علي نعم أن يحيى بن سعيد القطان كان يتقي أو تكلم في حديث خلاس عن علي لوحده، يعني رواية خلاس عن غير علي عند القطان لا بأس بها، وإنما كلام القطان في رواية خلاس عن علي لما تقدم من كونه لم يسمع من عنده هذه الأحاديث. نعم، وأيضا قال الإمام أحمد بأن خلاس لم يسمع من أبي هريرة، وهذا الحديث طبعا مرواية عن أبي هريرة. الإمام أحمد يقول أن خلاس لم يسمع من أبي هريرة، فرواية أيضا خلاس عن أبي هريرة منقطعة، وقد تكون أيضا من صحف. نعم، وأما من ثبت سماع منهم فالأصل أن رواية صحيحة، كعمار بن ياسر وابن عباس، نعم، وغيرهم ممن سمع منهم خلاس بن عمرو الهجري. فالخلاصة أن خلاس ثقة، ولكن في رواية عن علي نعم، ورواية عن أبي هريرة لا يحتج بها، وذلك لانقطاعها. وفي حديث عن علي أنه من صحيفة كما تقدم في كلام الحفاظ. نعم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان كما سوف يأتي. نقرأ الإسناد الذي بعده وهو أيضا بهذا المتن. قال: أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو ابن كثير بن أفلح العبدي الدورقي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 52 و200، وهو من الطبقة العاشرة، خرج له الجماعة، وقد مر علينا فيما سبق وكنا يعقوب بن إبراهيم رجلان، هذا والثاني يعقوب بن إبراهيم الزهري من شيوخ الإمام أحمد، الثاني أكبر من هذا، والثاني توفي في عام 208، وأما هذا في عام 252، وكلاهما من الثقات المشهورين. نعم، قال: حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي أبو بشر البصري المعروف بابن علية، وتوفي في عام 93 و100، وهو من الطبقة الثامنة عن 83 سنة، وقد خرج له الجماعة، وهو من كبار الحفاظ. إسماعيل بن علية من كبار الحفاظ ومن المتقنين الأثبات، وممن تدور عليهم الأسانيد الصحيحة، فهو مشهور، وحتى تلميذ يعقوب بن إبراهيم أيضا مشهور. قال: أن يحيى بن عتيق، ويحيى بن عتيق هو الطفاوي البصري، وهو من الطبقة السادسة، وله مسلم في صحيحة وبقية أصحاب السنن، والبخاري لم يخرج له في صحيحة لم يخرج له، وإنما علق له. نعم، ويحيى بن عتيق بالاتفاق أنه ثقة، بل هناك من قدمه على هشام بن حسان في بن سيرين، هناك من قدمه على هشام بن حسان في سيرين، نعم في محمد، هناك من قدم على هشام بن حسان في محمد بن سيرين، نعم. فهو بالاتفاق أنه ثقة، بل هو ثقة ثبت، بل هو ثقة ثبت، نعم. وقد توفي قبل أيوب بثمان سنوات، وأيوب توفي في عام 31، نعم، فتوفي تقريبا في عام 133، نعم. قال عن محمد بن سيرين، طبعا يحيى بن عتيق ليس بالمكثر لأنه توفي قديما فلم تكثر عنه الرواية، توفي قديما فلذلك لم تكثر عنه الرواية، نعم. قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال أبو عبد الرحمن: النسائي كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار، أي يعقوب ابن إبراهيم، ويبدو أنه لتفرده بهذا الحديث فكان لا يحدث به إلا بدينار، من جلالة هذا الحديث ومكانة هذا الحديث. نعم، هذا الحديث كما تقدم حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان، وله أسانيد متعددة، جاء بأسانيد متعددة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمن أسانيد المشهورة هو هذا الطريق الذي معنا، طريق عوف وطريق يحيى بن عتيق كلاهما عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وأيضا جاء من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهو أيضا في الصحيح، وجاء أيضا من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث بكير بن الأشج عن أبي السائب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم. فجاء هذا الحديث بعدة أسانيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا من حديث ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا من غير حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء في مسلم من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، نعم. وجاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحديث ابن عمر عند ابن ماجه ولكنه لا يصح، نعم. فهذا الحديث حديث مشهور، وبالذات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث جاء بالنهي عن البول في الماء الراكد لوحده، وجاء بالنهي عن الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة، جاء النهي عن الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة، وجاء أيضا بالجمع بين هذين الأمرين: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجنابة، ثم يغتسل فيه من الجنابة. فجاء بالنهي عن البول ثم الاغتسال، وجاء أيضا النهي عن البول والنهي كذلك أيضا عن الاغتسال. فإذا هذا الحديث جاء بالنهي عن البول ثم الاغتسال في هذا الماء، وجاء بالنهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد، وجاء النهي أيضا عن البول في الماء الراكد لوحده، وجاء أيضا النهي كما في رواية ابن عجلان عن أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة. فهذه ألفاظ هذا الخبر. وطبعا النهي عن البول في الماء الراكد هذا لفظ حديث جابر، وأما باقي الألفاظ فجاءت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، باقي الألفاظ جاءت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأما لفظ جابر الذي عند مسلم نهى عن البول في الماء الراكد، نعم. وجاء أيضا لا يغتسل فيه، وجاء لا يغتسل منه، يعني لا يغتسل فيه في لفظ، وهذا عند البخاري، وجاء لا يغتسل منه، وهذا عند مسلم، ولا يغتسل منه من حيث القوة أقوى من لا يغتسل فيه، لأنه جاء من طريقين عن أبي هريرة، لأنه جاء من طريقين عن أبي هريرة، جاء في أحد روايات ابن سيرين عن أبي هريرة، وجاء أيضا في رواية معمر عن همام عن أبي هريرة. وهناك فرق، طبعا هناك فرق بين لا يغتسل فيه وبين لا يغتسل منه. لا يغتسل فيه أي لا يغتس كل فيه، ففي للظرفية. ولا يغتسل منه أي لا يأخذ منه عندما يبال في هذا الماء، فإنه لا يغتسل منه حتى لو غرف، يغرف من هذا الماء ويصب عليه، هذا اغتسال منه. وأما فيه إن يغتس فيه في هذا الماء. نعم. ولا يغتسل منه كما ذكرت هي أقوى من حيث الإسناد، فهي شاملة للا يغتسل فيه. إذا كان لا يغتسل منه منهي عنه، فمن باب أولى أن لا يغتسل فيه. لا يغتسل منه تشمل أيضا لا يغتسل فيه، فإذا كان حتى منه لا يغتسل، فإذا من باب أولى لا يغتسل فيه. نعم. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، فهذا الحديث فيه النهي عن البول في الماء الراكد، وهذا النهي هل هو للتحريم أو لكراهة التنزيه؟ الصواب أنه للتحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي، ولا صارف يصرف هذا النهي من التحريم إلى كراهة التنزيه. هذا واحد. ومما يؤيد هذا أيضا أن هذا البول يؤدي إلى إفساد الماء، يؤدي إلى إفساد الماء، والماء لا شك أنه يستفاد منه ويغتسل منه ويشرب منه ويتطهر منه، فعندما يأتي الإنسان ويبول فيه هذا يؤدي إلى إفساد هذا الماء، وإفساد الأشياء التي يستفاد وينتفع بها ويستفاد منها لا شك أنه لا يجوز، لا يجوز. نعم. فالراجح والله أعلم هو أن هذا النهي للتحريم، نعم، وأن الإنسان لا يجوز له أن يبول في الماء الراكد، والماء الراكد هو الذي لا يجري، كما جاء في رواية أخرى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فهذا في الماء الدائم الذي لا يجري. نعم. الأمر الثاني أنه يتساوى أن يبول فيه مباشرة، ولا يبول في إناء ثم يصب فيه، ولا يتغوط فيه، لأن إذا كان البول منهي عنه فمن باب أولى التغوط. نعم. أو أن يضع فيه نجاسة من النجاسات، لأن الحكمة في النهي عن البول في هذا الماء هو لئلا يفسد هذا الماء ويتنجس. فإذا كل ما يؤدي إلى إفساد الماء وتنجيسه فهو أيضا داخل في معنى النهي وملحق بالبول. نعم. ونقل عن داود وأبي محمد بن حزم رحمة الله عليهما أنهما قال لو بال في إناء ثم صبه في الماء ما يعتبر خالف الحديث، لأن الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وهذا ما بال به مباشرة، وإنما بال في شيء ثم صب فيه، وهذا طبعا لا شك أنه غير صحيح، وهذا يعني من الجمود الشديد منهما، من داود ومن أبي محمد بن حزم، لا شك أنه من كبار العلماء، لكن ما ذهب إليه لا شك أنه خطأ، ولذلك خالفهم كل أهل العلم أو أكثر أهل العلم في هذه القضية، أو أكثر أهل العلم، لأن المعنى واحد، المقصود هو النهي عن البول في هذا المال لئلا يفسد، فإذا بال ثم صبه الأمر واحد، أو تغوط أيضا هذا بمعنى البول وأشد، أو أتى بنجاسة ووضعها في هذا الماء أيضا هذا يؤدي إلى فساده، فإذا المعنى كله واحد. نعم، كذلك أيضا الحديث يدل على النهي عن اغتسال الجنب في الماء الراكد، لأنه كما تقدم لنا جاء النهي عن الاغتسال لوحده، وجاء النهي عن البول لوحده، وجاء النهي عن الاغتسال ثم البول، وجاء النهي عن البول وعن الاغتسال. نعم، فإذا الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد أيضا هذا محرم ولا يجوز، لأن أيضا هذا الفعل يؤدي إلى إفساد الماء، هذا الفعل يؤدي إلى إفساد الماء. والإنسان عندما يأتي شخص ويغتسل في هذا الماء ويدخل فيه وهو جنب، لا شك أنه سوف يستقذب هذا الماء أنه يأتي بعده ويغتسل بهذا الماء، فهذا يؤدي إلى إفساد الماء. نعم، أيضا إذا لم يكن على جنابه، الحديث ينهى عن من كان على جنابه أن يغتسل فيه، من لم يكن على جنابه فبعض أهل العلم أيضا قال هذا أيضا ممنوع، لأن إذا كان هو محتاج للاغتسال، إذا كان على جنابه فهو محتاج للاغتسال ومع ذلك جاء النهي عنه، فكيف إذا لم يكن محتاجا؟ إذن من باب أولى، إذن من باب أولى أن ينهى عن هذا، ولعل والله أعلم أن هذا هو الأقرب، لأن أيضا عندما يأتي شخص حتى لو لم يكن على جنابه ويغتص بالماء وهو ماء لا يجري أراكد، هذا يجعل الآخرين يستقدرون استعمال هذا الماء، ويجعل الباقين يمتنعون ويستنكفون من استعمال هذا الماء، وهذا يعني بالتالي يكون المحصلة واحدة في إفساد هذا الماء على باقي الناس. فالأقرب الله أعلم، والله أعلم، حتى من لم يكن على جنابه أيضا لا يفعل ذلك، وإنما ماذا يفعل كما قال أبو هريرة عندما سئل قال يتناوله تناولا، من كان على جنابه أو إنسان بيغتسل ليس على جنابه يأخذ من هذا الماء ويصب عليه، ولا يغتص في هذا الماء ويغتسل في داخل هذا الماء، هذا منهي عنه كما تقدم. نعم، قول أيضا مما يستفاد من هذا الحديث قول عليه الصلاة والسلام في الماء الدائم والراكد يدل على أن الماء الجاري على خلاف ذلك، لأن الماء الجاري ما يفسد بالاغتسال، لأن الماء يتبدل ويتغير، فعندما يغتسل من فلان أو فلان وهو على جنابه أو لم يكن على جنابه فإن هذا الماء الذي اغتسل منه راح يذهب، لأن هذا الماء جاري وليس بساكن ولا يجري، وإنما هو جاري ومتحرك ومتغير، فإذا الماء الجاري بخلاف ذلك، الماء الجاري بخلاف ذلك. نعم، أيضا إذا كان الماء وإن كان لا يجري ولكن الماء كثير، الماء الذي يسمى بالماء المستبحر يعني ماء كثير كالبحر، فهذا أيضا لا يدخل في الماء الدائم الذي لا يجري، فقول عليه الصلاة والسلام الماء الدائم الذي لا يجري يفيد أن هذا الماء ليس بالكثير، نعم، وهو ماء راكد ساكن في مكانه، نعم، بخلاف الماء المستبحر فإنه يكون ماء كثير جدا. نعم، أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث اختلف في حكم هذا الماء، ما بال فيه إنسان أو اغتسل فيه شخص من الجنابة، ما حكم هذا الماء؟ هذا فيه خلاف، هناك من يرى نجاسته وأنه لا يجوز استعماله في الطهارة ولا في إزالة النجاسة، وهناك من لا يرى ذلك، يقول بما أن هذا الماء لم يتغير عندما يبول فيه شخص ولم يتغير لا بلونه ولا بطعمه ولا برائحته، وهو ماء أكثر من القلتين، فهذا الماء باقي على طهوريته، يعني لو استعمل إنسان آخر فلا بأس في إزالة النجاسة أو في رفع الحدث، لأن النهي لا يفيد أن هذا الماء أصبح نجس، وإنما هذا النهي يفيد تحريم هذا الفعل. ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الماء أصبح نجس في هذه الحالة. نعم، فهذه بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث. هذه بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث. نعم، وكما تقدم أن هذا الماء ليس بنجس، يعني حتى يتغير إن تغير في لونه أو طعمه أو رائحته فإنه هنا يكون نجسا. نعم، قال المصنف رحمه الله: أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، تقدم لنا أنه ثقة ثبت حافظ، توفي عام 400. قال عن مالك، والإمام مالك هو ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني، من كبار أهل العلم كما هو معلوم، توفي في عام 79، خرج له الجماعة. وتقدم لنا فيما سبق ذكر ما كان يتميز به الإمام مالك فيما يتعلق في باب الرواية، أنه كان غالبا لا يحدث إلا عن ثقة عنده. نعم، وأن الضعف في شيوخه قليلين جدا، يعني روى عن عبد الكريم بن أبي أمية، وعبد الكريم لا يعتج به، ضعيف، ولكن هو من أهل الفضل والعبادة، ولكن فيما يتعلق بإتقانه وحفظه ليس بالقوي، بل هو لا يعتج به. فروى عنه الإمام مالك في الموطأ. نعم، وكذلك أيضا روى عن عاصم بن عبيد الله، وعاصم أيضا لا يحتج به، عاصم أيضا لا يحتج به. نعم، وأيضا تكلم بعض الشيء في رواية مالك عن داود بن الحسين، أو قالوا لولا رواية مالك عن داود بن الحسين لا عد من الضعفاء. نعم، داود صدوق لا بأس به. نعم، في رواية عن عكرمة فيها كلام، رواية عن عكرمة فيها كلام، وأما باقي شيوخ مالك فهم ثقات، باقي شيوخ مالك ثقات. نعم، أيضا مما يتميز به الإمام مالك أنه إذا أسند الخبر فلا يكون إلا صحيحا، إذا أسند الخبر فهو صحيح، وإنما يكون الضعف في الأحاديث التي يرويها عندما يرسلها ولا يقول بلغني وما شابه ذلك، وأما إذا أسند الخبر فيكون صحيحا. نعم، كذلك أيضا الإمام مالك يتميز أنه كثيرا ما يرسل الأخبار، تجد الخبر عند موصول فيرسله، يتعمد ذلك، فتجد مثلا في الموطأ كثير من الأخبار مرسلة وقد جاءت عن مالك من طريق آخر في الصحيحين مثلا مسندة ومتصلة، فالإمام مالك يتعمد ذلك حمك الله، فإذا وقع اختلاف في إسناد خبر أو إرساله ووجدنا الذي وصله هو قريب من مالك من حيث الحفظ والإتقان أو نحوه، ومالك أرسله، فنقول مالك يمكن جرى على عادته أو على طريقته في إرسال الأخبار. نعم، وقد ما نجعل هذا اختلاف، لأن مالك يمكن جرى على طريقته وعادته في إرسال الأخبار، فمالك كثيرا ما يفعل هذا الشيء. كذلك أيضا مالك أحيانا إذا كان في الإسناد رجل لا يحب أن يروي عنه أو ضعيف قد يحذفه من الإسناد، يتعمد حذفه، وهذا يسمى في الأصل تدليس التسوية، هذا في الأصل يسمى تدليس التسوية، مثل ما كان يفعل مثل وليد بن مسلم في شيوخ الأوزاعي. الأوزاعي روى عن أناس ضعفاء، فإذا روى وليد بن مسلم عن الأوزاعي حذف هذا الضعيف، نعم، أو مثل ما يفعل أحيانا في أحيان قليلة بقي ابن الوليد. نعم، لكن هذا، لكن مالك لا يعد أنه يدلس تدليس التسوية، لأن رحمه الله ليس قصده هو ما يقصده بعض من وصف بتدليس التسوية، لا، وإنما هو يرى أن هذا رجل ضعيف وليس مثلا أهلا أن يروى عنه ما شابه ذلك، فقد يتعمد أن يحذفه من الإسناد. نعم، وقد نبع على هذا الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح. نعم، قال عن صفوان بن سليم، وصفوان بن سليم هو المدني أبو عبد الله الزهري مولاهم، وصفوان من الطبقة الرابعة، توفي في عام 32 و100، وهو ثقة عابد، ثقة فاضل عابد من أهل الفضل والجلالة. نعم، عن سعيد بن سلمة، وسعيد بن سلمة هو المخزومي من آل ابن الأزرق. نعم، وسعيد بن سلمة اختلف في اسمه، قيل سلمة بن سعيد بدل سعيد بن سلمة، نعم، كما وقع في بعض روايات ابن إسحاق، وقيل عبد الله بن سعيد المخزومي، وقيل غير ذلك، لكن الأرجح والأصوب أنه سعيد بن سلمة، كما وقع في رواية الإمام مالك وغيرها من الروايات كما سوف يأتي فيما بعد بمشيئة الله. نعم، وسعيد بن سلمة بعض الحفاظ وثقه وبعضهم جهله. نعم، وبعضهم صحح حديث هذا الذي معنا. طبعا ليس لسعيد بن سلمة في الكتب الستة سوى هذا الحديث، بل قيل أنه ليس له إلا هذا الحديث، لم يعرف إلا بهذا الحديث، لم يعرف إلا بهذا الحديث، ولذلك قال الشافعي فيه من لا أعرفه في الإسناد. وأيضا ابن أبي البر قال إن سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة كلاهما مجهول. نعم، وغيرهم قووا سعيد بن سلمة، فالنسائي قال عنه ثقة، النسائي قال عنه ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح حديث هذا البخاري كما سوف يأتينا بمشيئة الله، وأبو عيسى الترمذي وابن المنذر، وكذلك أيضا الخطابي وابن مندة وغيرهم ممن صحح هذا الحديث، فتصحيحهم لحديثه هذا لا شك أنه تقوية لسعيد بن سلمة. نعم، ومما يقوي أيضا سعيد بن سلمة أن الجلاح أبو كثير، الجلاح هذا ممن روى هذا الحديث عن سعيد بن سلمة، والجلاح هذا ثقة، وثق بن عبد البر، فأيضا روى هذا الخبر عن سعيد بن سلمة، فهذا تقوية لسعيد بن سلمة. والراوي كلما كثر الرواة عنه كلما كان أقوى له، كلما كثر الرواة عن الراوي كلما كان أقوى له، وكلما كثر شيوخ الراوي دل هذا على أنه طلب العلم، ودل هذا على اشتهاره بالعلم. فطبعا سعيد بن سلمة لم يذكر له يعني أنه روى إلا هذا الحديث. نعم، لكن كما تقدم أن الجلاح أبو كثير ممن روى هذا الخبر عن سعيد بن سلمة، وهذا مما يقويه. وقد توبع أيضا مما يقوي سعيد بن سلمة، قد توبع في هذا الحديث، قد توبع في هذا الحديث، تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري، وتابع أيضا غيره أيضا هذا الحديث سوف يأتينا أن رواه ثلاثة عن المغيرة بن أبي بردة رواه ثلاثة عن المغيرة بن أبي بردة. فرواية من تابع سعيد أيضا تقوي سعيد لأنهم قد وافقوه، وإن كان بالنسبة ليحيى بن سعيد الأنصاري قد اختلف عليه، وجاء في بعض الروايات أن رواه عن المغيرة مرسلا أن ناس من بني مدلج سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عموما في الجملة رواية من روى هذا الحديث أيضا عن المغيرة هذا تقوية لرواية سعيد بن سلمة وشهادة له بأن هذا الحديث أيضا جاء عن غير طريق، جاء من غير طريق سعيد، فإذا ثبت أن سعيد أو ثبت أن المغيرة قد حدث بهذا الحديث كما رواه عنه سعيد بن سلمة. نعم، قال أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار. المغيرة بن أبي بردة هو الداري، والمغيرة بن أبي بردة من الطبقة الثالثة، والمغيرة أيضا ما قيل فيه قريب مما قيل في سعيد بن سلمة، فهناك من وثقه، هناك من جهله، وهناك من قوى حديثه. نعم، فكما ذكرت أن الشافعي قال في إسناد من لا أعرفه، وابن عبد البر قال أن سعيد والمغيرة كلاهما غير معروفين. نعم، فهؤلاء أشاروا إلى الكلام في إسناده، وأن المغيرة أو خاصة في كلام ابن عبد البر أن المغيرة ليس بالمشهور بل فيه جهالة. وأما النسائي فوثق وذكر ابن حبان في الثقات وصحح حديثه من تقدم ذكرهم من البخاري والترمذي وغيرهم. نعم، كذلك أيضا بالنسبة للمغيرة حاله أشهر من حال سعيد بن سلمة، لأن له أخبار معروفة تتعلق به، تتعلق بالمغيرة بن أبي بردة. هذه الأخبار فيما يتعلق بالغزو، وأنه كان قائد للجيوش في زمن سليمان بن عبد الملك، قائد الجيوش في أفريقيا في زمن سليمان بن عبد الملك. نعم، وأنه في عام 200 بل في عام 102 عندما قتل الوالي في أفريقيا اصطلح الناس على أن يتولى أمرهم المغيرة بن أبي بردة حتى يأتي أمير من قبل الخلافة، حتى يأتي أمير من قبل الخلافة، ولكن المغيرة رفض أن يتولى الأمر. وقد أثنى أبو العرب السقلي أثنى على المغيرة بن أبي بردة ووصف بالفضل، وأيضا عبد الله بن أبي صالح قال غزوت مع المغيرة القسطنطينية فأثنى عليه أنه كان يتصدق وينفق، أثنى عليه في هذا الجانب. ففيما يتعلق بفضله وأخباره فيما يتعلق بالغزو والجهاد وأن الناس اصطلحوا عليه بعد قتل الأمير الذي كان في أفريقيا، كل هذا يدل على فضله وعلى جلالته ومكانته، بالإضافة إلى من روى عنه وتقدم أن روى عنه ثلاثة منهم سعيد بن سلمة. نعم، وقد صرح بسماع لهذا الخبر من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسوف يأتينا بمشيئة الله أن هذا الحديث أيضا قد جاء من غير حديث أبي هريرة، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، جاء من حديث جابر وغيره وجاء موقوفا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكل هذا أيضا مما يقوي رواية المغيرة بن أبي بردة. نعم، ولعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله في الدرس القادم الخلاف الذي حصل في هذا الحديث وذكر شواهد هذا الحديث. نعم، نعم، لعل يقف عند هنا لأن الأمر قد يطول بعض الشيء، فلذلك نرجع الكلام فيما يتعلق بالاختلاف الذي حصل في هذا الحديث وكذلك أيضا في الأسانيد التي جاءت بمعنى هذا الحديث من غير حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله إليك، ما صحة هذا الحديث خلف الغلام الأمرد 7 شياطين وخلف المرأة شيطان؟
هذا ليس بصحيح، الحديث ليس بصحيح، وإنما هذا كلام بعض، هذا الذي يظهر كلام بعض السلف أو بعض أهل العلم السابقين. نعم.
أحسن الله إليك، ما صحة حديث الرؤيا على جناحي طائر متى فسرت وقعت؟
هذا جاء من حديث أبي رزين العقيلي ورواه عنه وكيع بن حدس. نعم. ورواه حماد بن سلمة، ووكيع بن حدس ليس بالمشهور. الحديث خرج الترمذي، حديث خرج الترمذي وحكم عليه بأنه حسن، ولكن جاءت بعض الشواهد لهذا الحديث. هذا الإسناد ليس بالقوي تماما، لكن جاءت بعض الشواهد التي تشهد لهذا الخبر. نعم. ولعل قف عند هنا.